الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
حياك الله. مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله التي بداها حول فقه الحج، ويمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر رقم 600551688، الرساله النصيه القصيره 6688، المشاركات عبر تويتر شارجه راديو. الكلمه لكم فضيله الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي هو عبارة عن جلسات علم وفقه، نستفيد مع جميعا إن شاء الله مما علمنا الله سبحانه وتعالى. وخير ما قضيت فيه الأوقات التفقه في الدين، وخير ما قضي فيه الوقت، والوقت هو رأس مال الإنسان، خير ما قضاه الإنسان في طاعة الله وفي عبادة الله وفي السعي للآخرة والجمع للآخرة. الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي الغاية من الخلق، السعي في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الفقه في الدين من أحسن العبادات ومن أجود العبادات، وخير ما تقضى فيه الأوقات، لأنه طريق الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وموضوع اليوم هو فقه الحج، وكنت بدأت فيه من اللقاء الماضي يوم الأحد في سلسلة فقهية، لأن موسم الحج الآن والناس يستعدون في الرحيل إلى أرض الحرم وأراضي المناسك لأداء هذا الركن العظيم وهو الحج. ولقاء اليوم إن شاء الله أذكر بعض المسائل أو الفقه المتعلق بالحج، ليستفيد الناس ويسمعوا ويقضوا أوقاتهم في طاعة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله أبدأ به المسألة الأولى: أنواع المناسك. والحج له أنواع أو له مناسك، كلها وردت في السنة، وهي ثلاثة مناسك: الإفراد والقران والتمتع. والإفراد أن يحرم الإنسان بالعمرة فقط، عفوا بالحج فقط، ولا يأتي بعمرة مع الحج، يعني في الميقات ينوي الحج فقط، بمعنى أنه يدخل في نسك الحج مباشرة في أشهر الحج. والنوع الثاني القران، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة في الميقات، بمعنى أنه ينوي الحج والعمرة معا في الميقات، فيعود بحجة وعمرة وعليه الهدي، دم التمتع، عفوا دم الهدي الخاص بالقران. وهذا إذا ساق الهدي معه فهو أفضل، وإن لم يسقه اشتراه في الحرم. والنوع الثالث من المناسك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة فقط في أشهر الحج الميقات، ناويا بها التمتع إلى الحج. فإذا انتهى من مناسك العمرة وفي الوقت بقية تحلل وجاز له كل شيء، يتمتع بما أباح الله له، ثم يحرم بالحج من مكانه في مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو الذي يعرف بيوم الترويح. وإنما سمي تمتعا لأن الحاج في هذه الحالة يفصل بين الحج والعمرة ويتمتع بكل ما أحل الله له من الحلال والمباح. وعلى المتمتع هدي دم تمتع يذبحها هناك ويوزع على فقراء الحرم. وهذه المناسك الثلاثة جاءت في السنة غالبها، وفي القرآن أشار الله إليها، مثل قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأيضا حديث عائشة قالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. والعلماء جوزوا هذه المناسك الثلاثة، وبعضهم حكى الإجماع على جواز هذه الثلاثة، وقيل غير ذلك من الخلاف في أيهما وجب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف الفقهاء في أي هذه الأنواع الأفضل الذي يحرص عليه المسلم، ما هو الأحسن والأفضل. اختلفوا، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الإفراد أفضل، وذهب بعضهم إلى أن القران هو الأفضل وهو أحسن أنواع النسك. وقال بعض الفقهاء إلى أن التمتع هو الأفضل، وهو مذكور أو يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. والظاهر الله أعلم التمتع أفضل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم بأن يأتوا بعمرة ويتحللوا. ولذلك أمر الذين لم يأتوا بالهدي أن يطوفوا بالبيت وأن يحلوا ويجعلوها عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم عادة يأمر إذا أمر بالانتقال إلى الأفضل في العبادات. ومن أدلتهم أيضا قالوا أن التمتع ذكره الله في القرآن، وهذا يدل على فضله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولحللت معكم، أي هو بقي على القران لأن ساق الهدي، ولو لم يسق الهدي لتحلل مع أصحابه وحج معهم القران. ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمره. وهذا قول بعض أهل العلم، لكن المهم أن الثلاثة جائزة، وأنها كلها إن شاء الله يؤجر عليها الإنسان. وبعض الفقهاء جمع بين هذه الأدلة، قال: إذا ساق الحاج الهدي فالقران أفضل، وهو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي. وقالوا: إن كان اعتمر في السنة التي سيحج فيها فالإفراد أفضل، لأنه يأتي به في سفرة واحدة. ولكن الحمد لله ثلاثة جائزة، وقد يكون الإنسان حج أكثر من مرة ينوع حتى يأتي بالسنة. ولو اقتصر دائما على التمتع فهذا أفضل وأحسن، لقوة الأدلة على أفضلية التمتع. وكله إن شاء الله جائز. المسألة الثانية المواقيت. والمواقيت المقصود بها إما زمانية أو مكانية، والمواقيت هي عبارة عن أماكن وأزمنة معينة وقتت في الشرع بتوقيت الشرع لعبادات مخصوصة. والله عز وجل جعل للحج والعمرة والإحرام أوقاتا معينة وأزمنة معينة، وجعل كذلك هناك المواقيت الزمانية. ومواقيت الزمانية التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، يراد بها شهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وإلى العاشر من ذي الحجة، وقيل إلى 13، وقيل كل شهر ذي الحجة، فتكون إما 3 أشهر أو شهران و10 أيام، شهران و13 يوما. وهذه هي المواقيت الزمانية، وهذه واضحة، الله عز وجل ذكرها، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، أي معروفة ومؤقتة. فهذه هي المواقيت الزمانية. والإحرام يكون في هذه الأوقات، المواقيت الزمانية. إذا أتى الإنسان إلى الحج يأتي في أشهر الحج، فإذا أتى بعمرة تحلل وانتظر يوم الحج ويوم التروية، أو أتى مفردا في شهر الحج في ذي القعدة مثلا وأحرم، لكن لا يستطيع أن يتحلل إلى اليوم العاشر من ذي الحجة، وكذلك إن أتى قارنا فلا بد من أشهر الحج، لا بد من الإحرام في أشهر الحج، ولا يكون الإحرام قبلها. أما المواقيت المكانية وهي الأماكن التي حددها الشرع للإحرام للحج أو العمرة، ولا يجوز لقاصد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه الأماكن دون إحرام، لابد أن يحرم من هذه الأماكن، لابد ولا يتجاوزها، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج أو العمرة. وهذه الأماكن المواقيت المكانية هي 5 نصت عليها نصوص السنة. الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، ومن أتى إلى المدينة ثم انتقل من المدينة إلى مكة يكون ميقات أهل المدينة. فبعض الناس يمر على المدينة ليصلي في المسجد النبوي، ثم من المدينة ينطلق إلى الحج. والميقات الثاني أيضا الجحفة، واليوم يعرف برابغ، قرية قديمة، وهذه تقع في الشمال من مكة، الشمال الغربي، وهي ميقات لأهل الشام ومن مر عليها كمصر والمغرب يحرمون من رابغ لأنها قريبة من الجحفة. والميقات الثالث ما يعرف بالسير الكبير، كان أول يسمى قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد ومن مر عليه كالقادم من الطائف، وميقاتنا نحن أهل الإمارات. وأيضا الميقات الرابع ما يعرف بيلملم، يسمى اليوم السعدية، وهو ميقات أهل اليمن، ومن أتى من جهة اليمن من الجنوب، والميقات الخامس ذات عرق وهو لأهل العراق، ومن أتى من أهل العراق والمشرق. وهذه المواقيت صحت في السنة، في حديث ابن عباس وغيره رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث فرض رسول الله. إذن وقت وفرض من صيغ الوجوب، أي لا تترك هاي الأماكن إن أردت الحج والعمرة، يجب أن تحرم من هاي الأماكن لأنها مواقيت للعمرة والحج. يقول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونه فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون من مكة. وتقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، فإذا ذات عرق أيضا موقتة بالسنة، لأن من العلماء من قال وقتها عمر رضي الله عنه، ولو وقتها عمر ففعل عمر يختلف عن أي فعل صحابي آخر، لأن من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولكن ذات عرق لأهل العراق والشرق المشرق واضح أيضا ثابتة في السنة من حديث عائشة وحديث جابر بن عبد الله أيضا. هذه الأدلة على هذه المواقيت، وهم أي الذين يحرمون منها. والناس بالنسبة لهذه المواقيت الذين يحرمون منها أقسام: القسم الأول أهل الحرم، وهم يقيمون داخل مكة، أو مكيون أو غيرهم من كان بمكة مقيما بها أو غير مقيم، هؤلاء دون الحرم يحرمون بالحج من مساكنهم، وإذا أرادوا العمرة خرجوا إلى أقرب حل وأحرموا ليجمعوا بين الحل والحرم كالجعرانة والتنعيم، ولكن بالحج يحرمون من داخل مكة، هؤلاء أهل مكة ومن أقام بها. النوع الثاني الناس الذين هم في الحل، وهم الذين يكونون خارج الحرم أي بين الحرم والميقات، فهم بعد الميقات وقبل الحرم، هؤلاء يحرمون بالحج والعمرة من مساكنهم لأنهم لا يمرون على الميقات، ومن ثم هم خارج الحرم، فلو أحرموا وهم في الخارج لجمعوا بين الحل والحرم للعمرة، أما الحج فواضح. والنوع الثالث أو القسم الثالث ما يعرف بالآفاقي أو بالآفاقيين، والآفاقيون هم الذين يأتون من الآفاق ومن أنحاء الدنيا ملبين النداء، هؤلاء يحرمون من المواقيت المحددة التي حددها الشرع لهم وغيرها من المواقيت التي في طريقهم، يحرمون من الميقات الذي يمرون عليه. مثلا لرجل من أهل الشام لو أتى إلى مكة مباشرة سيحرم من رابغ، لكن لو مر المدينة ليصلي في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عنده وقت قال تعبد وصلي ثم ذهب إلى مكة، سيكون ميقات حينئذ ميقات أهل المدينة، سيحرم من ذي الحليفة، لأنه آفاقي أتى من خارج الحرم. الأصل أن يمر على ميقاته، لكن لما غير الطريق ذهب إلى المدينة جاز له أن يحرم من ميقات أهل المدينة. والقسم الرابع الذين يمرون على الميقات ولا يريدون حجا ولا عمرة، فهؤلاء لا يلزمهم الإحرام، كالذي يأتي للدراسة أو للتجارة أو لزيارة الأرحام في داخل الحرم مثلا. فهذه هي المواقيت، هذه هي أنواع المناسك، وهناك إن شاء الله مسائل أخرى أما خلال الأسئلة ولقاء القادم نذكرها. والحمد لله على تيسيره وتوفيقه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج مع من داخل الدولة 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، للمشاركات عبر تويتر شارجر ديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كنت متوضأ لصلاة المغرب وصادفت امرأة من الجيران، يعني قد فضل الشيخ تكون يعني كبيرة في السن أو نحو ذلك، يقول: سلمت عليها باليد حسب العادات، يعني يقول عندنا، هل السلام ينقض الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على دربه واهتدى بهديه، أما بعد، فهذا السؤال فيه مسألتان. المسألة الأولى أنه لمس امرأة، وهل ينتقض وضوءه أم لا؟ والصحيح والله أعلم أنه إذا لمس الرجل وتوضأ ولمس امرأة تحل أو لا تحل، ولم ينزل منه شيء من مذي أو مني، فإن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن المراد باللمس لا ينم الجماع أو لامستم النساء، وعبر الله كنا عن الجماع باللمس ليعلم الناس أدب الخطاب، وفسر ذلك السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج للصلاة، وكانت أيضا لما يصلي الليل تكون في قبلته، أي عائشة، نائمة لصغر الغرفة والمكان، فإذا أراد أن يسجد لمس يدها رجلها فتسحب رجلها فيسجد، ولو كان اللمس ينقض لانتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الأولى. أما اللمس خاصة ليكون غير قصد ولا ينزل من الرجل شيء، كتناول المفتاح وغيره زوجته أو ابنته، ينتقض وضوءه، أو لمس امرأة لا تحله. المسألة الثانية في هذا السؤال لمس امرأة أجنبية أي ليست من محارمه، فإنه لا يجوز مثل هذا الفعل ولو كان من العادات، لأن العادات تخضع للشرع، فما وافق الشرع فلا بأس ولله الحمد، وما خالف الشرع فيترك، لأن الشرع هو الحاكم على عادات الناس وليست العادات هي الحاكمة على الشرع. فلو مدت امرأة أجنبية لك اعتذر لها بأدب ولطف وبين لها الحكم، فمثل هذه المرأة التي ليست من محارمك ما كان ينبغي أن تصافحها، وذلك لأن الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الله عز وجل سد أبواب الذريعة إلى الفاحشة والزنا بمثل هذه الأسباب، أمرنا بغض البصر، لماذا؟ لحفظ الفرج. ولا شك أن اللمس من أقوى الأسباب التي تؤدي إلى البعد عن الفاحشة، أو ترك اللمس يؤدي إلى البعد عن الفاحشة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع الناس في البيعات التي يكون على سمع والطاعة، كان يصافح الرجال ولم يكن يصافح النساء، لم يكن صلى الله عليه وسلم يصافحهن عند البيعة، إنما يكتفي بالبيعة باللفظ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم من الزلل والخطأ والوقوع في الفاحشة عليه الصلاة والسلام. حاشاه حاشاه ولو لمس امرأة، لكن هكذا يبين لنا الشرع. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أو يد امرأة قط. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ مطر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله. حياك الله أخ مطر.
هو الأمر عندنا، أنا قبل فترة سأل الشيخ يعني كنت مسافر جهة العمرة.
نعم.
ووصلت المطار تقريبا بفات المغرب يعني.
نعم.
مطار جدة. وبعدين وصلت السفره، توصلت مكه، لقيت الجماعه قد صلوا الحرم، صليت العشاء والمغرب ثم العشاء. هذا السؤال يعني، هل هذا صحيح؟
ما شاء الله.
الشيء الثاني، عند العوده كذلك لما رجعت للبلد نزلنا في المطار يعني قرب صلاه العصر، والظهر قد صار، مرينا على مسجد قريب من المطار ولقينا الجماعة يصلون العصر، فصليت معهم بنية الظهر اللي هو الفائت، ومن ثم صليت العصر. هل هذا صحيح ولا يحتاج قضاء؟
إن شاء الله
ثبت الأمر علينا في هذا الأمر.
إن شاء الله، واضح إن شاء الله أخ مطر. جزاك الله خير.
مرحبا يا أخي.
حياك الله. والد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
وإياك الله يحفظك.
سؤالي كان أمس الموضوع عن الموبقات السبع اللي كانت مذكورة، كنت عايز أعرف كفارتها، يعني هي نص يعني أول التوبة منها، هي نص التوابة هي شروط التوبة المذكورة أم لها شروط أخرى؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بوال.
الله حيك.
حياك الله. سلام عليكم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ مطر، فضل الشيخ يقول أنه مسافر للعمرة وفي المطار، وصل مطار جدة صلاة المغرب، فيقول أخر المغرب حتى وصل إلى مكة، وعندما وصل وجد أن الحرم قد يعني انتهوا من صلاة العشاء، يقول صليت المغرب والعشاء، هل فعلي صحيح؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى ففعلك صحيح، لأنه أنت مسافر ويجوز لك الجمع، ومن ثم جمعت في وقت المغرب أو في وقت العشاء جمع تأخير، فجاز لك تصلي المغرب وأن تصلي العشاء ثم تأتي بأحكام العمرة أو مناسك العمرة. ولو أجلت إلى بعد الصلاة بعد المناسك وصليت المغرب والعشاء أيضا صحيح، ففي هذه المسألة لا قضاء عليك. أما المسألة الثانية، أنك وصلت البلد وفي وقت صلاة العصر فصليت مع الناس الظهر وهم يصلون العصر، وأنت ثم صليت العصر، وهذه المسألة أيضا فعلك صحيح، ولكن يبقى التنبيه على أمر. فعلك صحيح من ناحية أنه لما أتى وقت الظهر لازلت في السفر، ولما كنت لازلت في السفر جاز لك تأخير الصلاة إلى وقت الصلاة الثانية، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير ودخل وقت الصلاة أخرها إلى وقت الصلاة الثانية يصلي جمع تأخير، وإذا أراد أن يرتحل ودخل وقت الصلاة صلى جمع تقديم. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وأنت أخذت بهديه فصلاتك صحيحة ولا قضاء عليك. وكونك صليت معهم العصر بنية الظهر أيضا صحيح، فاختلاف النية هنا لا يضر. لكن حيث أنك وصلت إلى البلد أرجو أن تكون قد صليت العصر 4 ركعات، فإن كنت صليتها 4 فأيضا صلاتك صحيحة إن شاء الله، لأن انتهى في حقك. والحالة هذه أحكام القصر وإنما تتم لانتهاء زمن السفر، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ بوائل يسأل عن من وقع في شيء من الموبقات الكبائر، هل تكون الكفارة نفس الشروط في بالنسبة للصغار والذنوب الصغيرة؟
بشكل عام الإجابة تختلف التوبة عن الكفارة عن الكبيرة عنها في الصغائر. فالصغائر تكفرها العبادات مثل الصلوات الخمس، الوضوء، الدعاء بعده، كذلك الأذكار بعد الصلاة إلى غير ذلك، العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، كما جاء في الحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى عمرة كفارات لما بينهن، وفي رواية إذا اجتنبت الكبائر. فهذه تلقائيا تكفر أي الصغائر، أما الكبائر فتكفر إن شاء الله، تكفرها أيضا الصلوات والصوم والحج والعمرة، لكن أن يرافقها شرط آخر وهو التوبة منها، ثانيا عدم العودة إليها، وثالثا الندم على ما حصل من الإنسان، ورابعا إن كان أخذ حقا لأحد فيعيده له. فهذه شروط مع الكبيرة لابد، إذا تحققت هذه الشروط فحينئذ تكفر الذنوب، وبعد ذلك أيضا يقبل الله التوبة وتكفر مع الصلوات والصيام غير ذلك. لكن بعض الكبائر ما ذكرها الموبقات لها توبتها الخاصة إضافة إلى ما سبق، فمثلا الشرك بالله يحتاج إلى تجديد التوحيد، نطق الشهادة وتركه وترك كل أسبابه. وكذلك من الموبقات السحر، الابتعاد عنه والتوبة منه وتركه تماما، سواء كان الإنسان يسعى للناس أو هو ساحر والعياذ بالله، يترك هذا الفعل ويتوب منه ويندم، إن كان ظلم أحدا بسحر يبطله ويلغيه فورا. وكذلك الموبقات قتل النفس يكون فيها التوبة مع الدية، إن كان قتل خطأ لابد من الكفارة. والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الموبقات أكل مال اليتيم، يعيد ما أكله إلى رصيد اليتيم مع التوبة والندم والاستغفار وعدم العودة، يعيد أموال اليتيم التي أكلها بالزور أو بالبهتان أو بدون وجه حق. ومن الموبقات أكل الربا، يتوب منه، وإن أخذ ربا من أحد يعيد ماله له، وإن أقرض أحدا لا يأخذ إلا رأس ماله فيتوب منه ويتركه. التولي يوم الزحف أيضا في الجهاد الشرعي الصحيح، إذا واجه العدو لا يتولى، أي لا يوليهم ظهره، بل يقاتل إلى أن يستشهد في سبيل الله، إن فعل تاب من ذلك. ومن كذلك الموبقات قذف المحصنات، يتوب من هذا العمل، لا يقذف أحدا بتهمة خاصة في العرض، إن فعل تاب وندم وعزم على أن لا يعود ويعلن توبته ويعلن براءة من قذفه، يعلن براءته أنه كذب عليه أو افترى عليه وأنه بريء أو تلك المرأة بريئة مما قذفها، لا بد من هذا. فكل توبة لها، كل كبيرة أو موبقة مع التوبة العامة لها بعض الأحكام. وهذا موضوع طويل كناه باختصار، الله تعالى أعلم.
أنا فضل الشيخ سؤال ورد تحت الهواء، يقول أكثر من أخ في بيت واحد وغير متزوجين، فحكم أن يشترك هؤلاء الأخوة في أضحية واحدة.
نعم. إذا اشتركوا جميعا كانوا يأكلون في بيت واحد، في مطبخ واحد، من طعام واحد، نفقة مشتركة، لا مانع من أن يشتركوا في شاة واحدة يذبحونها عن أهل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على كل أهل بيت شاة. أما إذا تعددت البيوت، كل واحد ببيته أو ملحق خاص فيه أو بيته الخاص ونفقته ومطبخه مثلا ونفقته، ويمكن أن يضحي، فليضحي حينئذ عنه وعن عياله وعن أهل بيته. فنأمر في سعة إن شاء الله في مثل هذه النسك والذبح، والله أعلم. سيأتي في وقته لضاحي إن شاء الله الأيام القادمة بعد أحكام الحج تفصيل في هذه المسائل، والله أعلم
إن شاء الله. جزاك الله خير الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. شيخنا بعض الأسئلة من اللقاء الماضي فالشيخ لم نجب عليها. يسأل فالشيخ يقول: ما هي شروط التمتع بالعمرة إلى الحج، ومن أين يحرم أو من أين نحرم؟
شروط التمتع بالعمرة إلى الحج: الشرط الأول أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل يوم التروية، فهذا هو الشرط الأول، يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل. الشرط الثاني أن لا يعود إلى بلده، لا يسافر، إما يبقى في مكة أو إذا سافر للمدينة لا بأس، يصلي في المسجد النبوي ثم يعود إلى مكة ينتظر أيام الحج. أما إذا اعتمر في أشهر الحج في ذي القعدة وعاد إلى بلده، فالفقهاء يقولون أو بعضهم يقول يأتي بعمرة أخرى ليكون متمتعا. أما من بقي في الحرم أو سفر قريب إلى مكة، إلى جدة، إلى الطائف وعاد للحرم، فيقولون حينئذ لا يبطل التمتع. الشرط الثاني أن يأتي بالحج بعد ذلك من مكانه في مكة في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، ثم يأتي بكل المناسك. الشرط الرابع أن يذبح هديا، هدي التمتع، يوزعه على فقراء الحرم. الشرط الخامس أن يفصل بين مناسك الحج والعمرة، فللعمرة طوافها وسعيها والتقصير، هنا يقصر أحسن الشعر لا يحلق حتى يترك للعمرة، عفوا للحج، ثم يأتي بطواف آخر، طواف الإفاضة للحج، وبسعي آخر، سعي الحج، ثم يحلق أو يقصر في اليوم العاشر بعد ما يرمي جمرة العقبة الكبرى، يودع بعد ذلك. إذا توفرت هذه الشروط فقد أتى بحج التمتع، والله أعلم.
أيضا الشيخ يقول: هل يجوز أن الوالدة تعطي ابنها من زكاتها لزواجه؟
الأصل في الابن أن الأب ينفق عليه إن كان فقيرا، وإن لم يكن فقيرا وإن لم يوجد الأب فالأم تنفق عليه إن كانت مستطيعة، ولا يعطى إن لم يكن محتاجا من الزكاة. وإن شاء الله بعد الفاصل
إن شاء الله
الجواب يحتاج تفصيل
إن شاء الله،
هنوجه الإجابة إن شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. كنا في الشيخ قد توقفنا قبل الفاصل في سؤال عن حكم أن تعطي الوالدة ابنها من زكاتها حتى يتزوج بهذه أو لزواجه تكون هذه الزكاة يعني يتزوج بهذه الأموال.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الأصل في الولد أنه تجب النفقة على الأب إن كان حيا يكفيه من الملبس والمسكن، وكذلك الزواج إن كان الولد في إن كان الأب حيا والولد تجب عليه النفقة على الأب، وإن لم يوجد وعند الأم مال فتنفق على ولدها بما تستطيع وتزوجه. وهل حينئذ تعطي من الزكاة؟ خلاف بين الفقهاء، لأنهم يقولون من تجب عليه النفقة من الأصول والفروع لا يعطى من الزكاة، لكن إذا استوفى الأب أو الأم النفقة على الولد بما يستطيع ومع ذلك عليه دين جاز أن يقضي دينه من الزكاة، أو عليه التزامات كثيرة كذلك يعينه. والزواج لا شك أنه أمر يحتاجه الولد، فتحاول أن تجهز من مالها دون الزكاة لتبتعد عن هذه الشبهة. وإن أعطت من مالها للزواج والنفقة ومع ذلك قصر المال وعندها زكاة وهو عليه ديون أو فقير، لا مانع تعطيه من باب الفقر أو تحت باب الفقر والحاجة، وهو إن شاء ينفق على الزكاة أو على ديون أو حاجاته، بشرط أن لا يتم التقصير في النفقة الواجبة على الأب أو الأم. وإن كان الأفضل أن لا يعطى من الزكاة، وإنما تعطي من حر مالها وتترك هذا للفقراء والمحتاجين. لكن لا بد أن ننبه بشرط، لو قلنا تعطيه من مالها ونحتاج أيضا من الزكاة، أن لا يكون ممن يسرف في الزواج وينفق النفقة الكثيرة في أشياء لا يحتاجها في زواجه، لأن الغاية من الزواج الإشهار والإعلان لتمييز النكاح عن السفاح، وأن يولم وليمة متواضعة على قدر ماله يدعو فيها الأرحام أو الأصدقاء ليعلم الناس أن اليوم زواج فلان من فلانة، هذا هو الغاية. ويبتعد عن المباهاة وكثرة الإنفاق فيما لا حاجة فيه والإسراف، فإن كان مسرفا يريد أن يعمل أشياء كثيرة في هذه الحالة لا يعطى من الزكاة، ليبذر المال في كماليات وشكليات لا حاجة لها أبدا، يكون الفقير حينئذ المحتاج الذي في ضيق وحرج أولى بهذا المال مال الزكاة ولا شك، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول إذا كانت الأضحية سليمة ومستوفية لكل الشروط ما عدا وجود كسر في أحد القرون، مع العلم أن هذا القرن يعني صغير بطول 5 سنتي فقط لكلا الطرفين، إلا أن أحد الطرفين كسر، هل تجزئ أم لابد من شراء أخرى؟
تجزئ ولا يحتاج أن تشتري غيرها، لأنه لا يوجد عندنا دليل بأن مكسورة القرن أو القرنين لا تجزئ في الأضاحي، وإنما وردت السنة في عيوب معينة وهي العرجاء البين عرجها والعمياء العوراء والهزيلة والمريضة، ومكسورة القرن تجزئ أولا لعدم الدليل على عدم إجزائها، وثانيا لأن ذلك لا يؤثر في اللحم وجودته وسمنه، فلا تشتري غيرها وضحي بها. لكن من أراد أن يشتري ابتداء نقول ابتعد عن أي عيب وقدم الأكمل والأحسن لربك. فإذا وجدت مثلا مكسورة القرن وسليمة القرنين فاشتر السليمة، ولو كانت أعلى بقليل السعر شيء يسير، قدمها لتقدم لربك أحسن ما عندك. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأجود الشياع، ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وفي رواية ينظر في سواد ويبرك في سواد ويمشي في سواد، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا أجود الأنواع من الشياع التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدور لونه بين الأسود والأبيض مع جودته وسمنه وجمال شكله. فالإنسان يقدم في العبادة أحسن ما عنده، لأن ذلك طاعة لله وفي سبيل الله، والله أعلم.
أيضا فالشيخ يقول: هل يصح قول في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده؟
أظن السؤال يقصد أن يقال ذكر الركوع في السجود أو ذكر
الشيخ يقصد زيادة وبحمده،
وردت في السنة ثابتة إن شاء الله في أحاديث صحيحة. فيلتزم الإنسان بالذكر الوارد في الركوع والوارد في السجود أفضل، وزيادة بحمده وردت في بعض الطرق صححها بعض أهل العلم، فهي صحيحة والله تعالى أعلم.
نعم. أيضا فالشيخ يسأل عن حكم صبغ اللحية والرأس بالحناء بالسواد يقول أو الكتم.
نعم، السواد أو الكتم جائز الصبغ به، أما الحناء فلا إشكال فيها، الحناء الحمراء جائزة، والحناء التي تميل إلى السواد قليلا حناء خلطت بالكتم فتظهر بين السواد بين الحمرار سواد لكن ليس فيه بريق السواد، فهذا جائز، ولأن من السنة تغيير الشيب كما جاء في الأحاديث الصحيحة، إما بالحناء أو بالكتم من أي صنعة كانت من يمنية أو غيرها، طالما أنها كتم فيجوز والله أعلم.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول: هل يجوز صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بربع ساعة؟
أي نعم، ينتهي وقتها، يبدأ وقت الضحى بعد الإشراق، بعد أن تشرق الشمس قيد رمح ورمحين، وينتهي وقت النهي الذي هو بعد الفجر، ويمتد الوقت إلى قبل أذان الظهر بعشرة دقائق حين تكون الشمس في كبد السماء، بعد ذلك يأتي الزوال يبدأ وقت صلاة الظهر. فقبل الظهر إنسان يصلي، إذا بقي على صلاة الظهر عشر دقائق يتوقف، لأن وقت الضحى حينئذ انتهى، ولو احتاط وتوقف قبله بربع ساعة أيضا ذلك جائز والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أبو عبيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إياكم الله خير على البرنامج.
وإياك الله فيك وبيت.
عندي سؤالين للشيخ بس.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة الجمعة، أنا داوم طويل العمر في الشفتات، فمرات صلاة الجمعة تفوتني إذا كان دوامي الصبح ينتهي الساعة 1 الظهر، فأني بعرف أصلي الظهر لكن ما ألحق على الجمعة يعني، وكذلك العكس مرات يكون دوامي الظهر فما ألحق، إذا الوقت شوية قصير أصلي الجمعة وعلى طول على الدوام، وإذا الوقت شوية طويل مثلا أذن عقب 12 ونص أصلي، ما أصلي، أصلي الظهر وأسير الدوام. وطال عمرك السؤال الثاني بالنسبة للأضاحي، يجوز أني أنا أضحي من الهوش مالي، أنا عندي أنا هوش وعندي يعني هذا، يجوز أني أضحي منهن ولا كيف؟
إن شاء الله.
وطويل العمر بعد الله يخليك، بالنسبة للأضحية يجوز عمرها إذا كان 3 سنين مثلا؟
إن شاء الله.
نعم. جزاكم
الله جزاك الله خير أبو عبيد، حياك الله. السلام عليكم. فالشيخ بالنسبة لصلاة الجمعة يقول يعمل في بنظام الشفتات أو المناوبات، فيقول فالشيخ في بعض الأحيان عندما يكون دوام في الصباح أو في الظهر يعني لا يستطيع أن يصلي الجمعة مع الناس في المسجد.
نعم.
صلي ظهرا.
نعم، إن كان هذا أحيانا فلا بأس، كان الإنسان في عمل لا يستطيع أن يحضر معه للجمعة، كان يكون حارسا في مكان ولا يوجد معه أحد للتناوب، أو أن يكون في وظيفة لا يمكن أن تترك وقت الجمعة، فهذا جائز وتسقط عنا صلاة الجمعة ويصليها ظهرا. لكن أن يكون هذا ليس في كل جمعة، يكون أحيانا يتكرر معه في الشهر كل شهرين أو ثلاثة مرة فلا بأس إن شاء الله، فيكون هذا من الأعذار التي يجوز فيها ترك الجمعة فتصليها ظهرا، سواء كانت ظهر أتت الجمعة أتت وأنت في العمل أو ستذهب للعمل وليس هناك وقت لتدرك الجمعة فلا بأس، لكن لا تصلي الظهر قبل الزوال. يعني تصبر حتى ينتهي الناس من الخطبة وصلاة الجمعة، حينئذ تصليها ظهرا في مكان وظيفتك أو مكان عملك، ولا تصلي الجمعة في البيت، عفوا الظهر في البيت قبل أن تذهب للعمل والناس لم يشرعوا أو الخطباء لم يشرعوا في خطبة الجمعة، أنك إذا فعلت هذا صليت الظهر قبل وقتها وهذا لا يجوز. إذن إما أن تدركك الجمعة وأنت في العمل فتصليها ظهرا، وإما أنك في البيت وستدركك بعد قليل وأنت في البيت، فإذا لم ينتهي الخطباء لا تبدأ بالجمعة بالظهر عفوا، بل تذهب للعمل، فإذا انتهت الصلاة والخطبة بعد ذلك أنت تصليها ظهرا في عملك، لأنك لو صليتها قبل الزوال قبل صعود الخطيب على المنبر وقبل صلاته تكون قد صليت الظهر قبل وقتها.
نعم.
وصلاة قبل وقتها لا تصح. والله أعلم.
في دقيقة يا شيخ، لأن الوقت دركنا، في بالنسبة للحكم أن يضحي من الأغنام التي عنده، وحكم الأضحية يعني بمن يعني من الأغنام وصلت عمرها 3 سنوات.
نعم، يجوز ولا يشترط أن تشتري، لأن لا يشترط في الأضحية أن تشترى، إنما لو كانت عنده من ماله أو أهديت له أو اشترى، لأن هذا المال الماشية التي عندك أو الأغنام التي عندك قد اشتريتها مسبقا من مالك، فهي أصلا من أموالك، فيجوز أن تأخذ منها ما اكتملت فيه شروط الأضحية وتضحي، وكون أنها أكملت 3 سنوات هذه قد أكملت السن المطلوب شرعا، لأن السن المطلوب في الأغنام أجلكم الله في الكبش 6 أشهر فما فوق الكبش والنعجة، وفي أجلكم الله التيس والعنز أن يكون أكمل سنة فما فوق، فحينئذ يجوز الأضحية، 3 سنين أكملت وزيادة، وهذا مجزئ والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد الكريم البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.